بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا في هذه الليلة المباركة أن يتجدد لقاؤنا بفضيلة الشيخ، وهو اللقاء الثاني في موضوع الحج والعمرة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الشيخ وأن ينفعنا بما نسمع. وأحب أن أنبه الإخوة على أن تكون الأسئلة غير التي تكررت أو مرت في المرة الماضية، وليحرص على الأسئلة التي تكون عامة للجميع أكثر من الأسئلة الخاصة، مع أنه سيخصص في آخر اللقاء 10 دقائق تقريبا للأسئلة الخاصة بإذن الله. أترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة نلتقي اللقاء الثاني للكلام على ما يتعلق بالعمرة والحج، وذلك لأن معرفة ما يتعلق بالعمرة والحج أمر مهم جدا، فإن مسائلهما كثيرة متشابهة تشتبه حتى على طلاب العلم، ولهذا ينبغي أن يعتني الإنسان بمعرفة أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بذلك حتى يؤدي هذا النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. سبق لنا أن قلنا إن الحج والعمرة لا يجبان إلا بشروط، وهي من يجيب؟ نعم، الإسلام والبلوغ والعقل. نعم، والحرية والاستطاعة، 5 شروط. لا يجب حج ولا عمرة إلا باستكمال هذه الشروط. الإسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة، ولهذا لا يصح الحج ولا العمرة من كافر، ولا يصح الحج ولا العمرة من مجنون. البلوغ شرط للوجوب والإجزاء وليس شرطا للصحة. فما هو الدليل على أن البلوغ ليس شرطا للصحة؟ نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الحرية شرط للوجوب والإجزاء وليست شرطا للصحة، لأن الرقيق بالغ، لأن الرقيق عاقل مسلم، فيكون حجه وعمرته صحيحا، ولكن لا يجب عليه الحج ولا العمرة ولا يجزئ عنه. وهذه المسألة فيها خلاف، والقول الراجح أن الرقيق إذا حج فحجه صحيح يجزئ إذا كان بالغا عاقلا مسلما. الاستطاعة الشرط لإيش؟ للوجوب فقط، للوجوب فقط. فلو أن الإنسان تكلف الحج وحج مع المشقة فحجه صحيح مبرئ من الذمة. ذكرنا فيما سبق أن الاستطاعة وضدها العجز تكون بالمال وبالبدن، فالاستطاعة بالمال والبدن شرط للوجوب والأداء. والاستطاعة بالمال دون البدن شرط للوجوب دون الأداء. ولهذا من كان عاجزا عن الحج والعمرة عجزا لا يرجى زواله وعنده مال فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. ثم إن الإنسان إذا أراد الإحرام فإن له آدابا ينبغي له أن يقوم بها، منها الاغتسال، يغتسل كما يغتسل للجنابة، ولا فرق في هذا بين الذكر والأنثى ولا بين المرأة الحائض والطاهر. ولهذا لما بلغت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم. فالاغتسال سنة لا ينبغي للإنسان أن يدعها إلا إذا لم يجد الماء أو خاف ضررا باستعماله. وإذا لم يجد الماء أو خاف ضررا باستعماله فهل يتيمم لأنه غير قادر على الماء أو لا يتيمم؟ في هذا أيضا اختلاف بين العلماء، وذكرنا فيما سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه لا يتيمم لأن هذا ليس عن جنابه، والتيمم إنما ورد فيما إذا كان الغسل عن حدث أو الوضوء عن حدث. كذلك ينبغي بعد الاغتسال أن يتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى يبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكثر من الطيب، لأن البريق واللمعان في المفارق يدل على أن الطيب كان كثيرا، وهو كذلك. وينبغي أيضا أن يتجرد من الثياب ليلبس إزارا ورداء، ليلبس إزارا ورداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلي، فيلبس الإزار والرداء ويتجرد من المخيط. والأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين أو جديدين. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تتبرج بالزينة، تلبس ثيابها العادة ولا حرج عليها. ثم هل يشرع أن يطيب ثوب الإحرام؟ الجواب لا، لا يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص. فلا يجوز للإنسان أن يطيب الإزار والرداء، ولا أن تطيب المرأة ثيابها التي تحرم بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص. وبعد هذا يشرع في النسك، يعني ينوي الدخول فيه كما ينوي الإنسان الدخول في الصلاة، فينوي أنه دخل وتلبس في النسك ويلبي ويذكر نسكه فيقول لبيك اللهم عمره إذا كان معتمرا، ويقول لبيك اللهم حجا إذا كان حاجا، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا. وهل يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج الجواب لا، لا حاجة أن يقول هذا، لأن مجرد نية الإنسان الحج في هذا العام هو التمتع في الواقع. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج، بل يقول لبيك عمرة، وإذا كان من نيته أن يحج فهذا هو التمتع. وهل يشترط عند الإحرام أن محله حيث حدث فيما لو حدثه حادث؟ فيه خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط إلا إذا كان يخشى من عائق يمنعه من إتمام النسك. فإذا كان يخشى من ذلك، كما لو كان يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة، أو يخشى أن يمرض أو ما أشبه ذلك، فإنه لا بأس أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرباعة بنت الزبير وقد أتت إليه تخبره أنها تريد الحج وأنها شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. أما من كان لا يخاف من عائق فالأفضل أن لا يشترط، وأن يعتمد على الله وأن يحسن الظن بالله، فإن هذا هو الأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل الحوادث يخشى منها، حوادث السيارات، والإنسان إذا أصيب بالحادث ربما لا يتمكن من إتمام النسك، أفلا نقول إنه يشرع الاشتراط على كل حال؟ فالجواب لا. أولا لأن الحوادث لو نسبتها إلى السيارات لوجدت أنها إيش؟ نعم، قليلة جدا، آلاف السيارات وتجد الحوادث ما تتجاوز المئات أو المئة، فالحوادث قليلة. ثم إن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يشرع لأمته أن يشترطوا على كل حال. ألم تسمعوا قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة حتى مات؟ فهذه حادثة، فالحوادث موجودة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، لكن الأصل السلامة. فالأفضل إذن أن لا تشترط إلا إذا خفت من عائق يمنعك عن إكمال النسك. وهل تهل بالنسك إذا ركبت أو إذا علوت على البيضة إن كنت محرما من ذي الحليفة أو من مكان الصلاة التي عقدت الإحرام بعدها؟ في هذا خلاف بين أهل العلم أيضا، بناء على اختلاف الروايات في هذا. والراجح أن الروايات المختلفة يمكن الجمع بينها، بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، فسمعه قوم فقال أهل دبر الصلاة، ولما ركب أهل فسمعه قوم فقالوا أهل حين ركب، ولما علا على البيدة أهل فسمعه قوم فقالوا أهل حين علت به ناقته على البيدة. وهذا الجمع جمع حسن، وعلى هذا فيكون الإهلال من حين يهل، فيكون الإهلال من حين أن تنتهي الصلاة، لأن المشروع أن يهل الإنسان عقب صلاة. فإذا وصلت إلى الميقات مثلا في الضحى وتوصلت وحان وقت صلاة الظهر فصل الظهر ثم أحرم إذا فرغت من الصلاة، وإن لم تبقى حتى صلاة الظهر فصلي ركعتين صلاة سنة الضحى مثلا وأحرم بعد هاتين الركعتين، وإن لم يكن وقت الضحى فصلي ركعتين تنوي بهما سنة الوزن وأحرم بعدهما. وإن لم تفعل وأحرمت بدون دبر الصلاة فإحرامك صحيح. ثم تسير إلى مكة متجها إليها وتلبي إلى أن تشرع في الطواف إن كنت في العمرة، أو إلى أن ترمي جمرة العقبة يوم العيد إن كنت في حج. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان صفة الحج والعمرة في مكان آخر. ولكننا الآن نتكلم على الذي يترتب على الإحرام. ما الذي يترتب على الإحرام؟ يترتب على الإحرام اجتناب محظورات الإحرام واجتناب جميع المحرمات، لقول الله تعالى: فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن حين أن يحرم الإنسان بحج أو عمرة تترتب عليه، أي على إحرامه، أحكام الإحرام من تجنب المحظورات. ولنبدأ بالمحظورات حتى نعرفها ونتجنبها. فالمحظورات: أولا الطيب، فلا يجوز للإنسان بعد نية الإحرام أن يتطيب. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه. ومعنى لا تحنطوه؟ لا تجعلوا فيه طيبا، لأن الحنوط أخلاط من الطيب يطيب بها الميت. وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان بعد نية الإحرام أن يتطيب. طيب، قبل نية الإحرام يتطيب؟ نعم يتطيب. وإذا بقي الطيب بعد نية الإحرام فلا حرج عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبوس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فإذا قال قائل: ما تقول فيما إذا تطيب الإنسان قبل الإحرام وبقي الطيب ومسه الإنسان، أي مس الطيب لغرض صحيح كمسح رأسه في الوضوء وتخليل شعره في الغسل، وفي هذه الحال لا بد أن يمس الطيب، فهل يلزم فدية في ذلك؟ الجواب: لا، لا يلزمه في ذلك فدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه وينظر إلى وبوس المسك في مفارقه وهو يتوضأ بلا شك ويغتسل ويفرك رأسه، ولا بد أن يعلق بيده شيء من الطيب، لكنه لم يستأنف الطيب بعد الإحرام، فهذا لا يضر. أولا لأن ذلك ظاهر السنة، والثاني لأن التحرز منه شاق، لا يمكن الإنسان أن يتحرز من الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام. الطيب الذي يجب على المحرم أن يتجنبه هل هو خاص بطيب الثوب أو بطيب البدن أو بطيب المأكول أو المشروب أو المفروش أم ماذا؟ نقول: هو عام، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل الطيب بعد نية الإحرام، لا في ثيابه ولا في بدنه ولا في أكله ولا في شربه ولا في أدوات التغسيل. وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران، لأن الزعفران من الطيب، وإذا شربها فقد مس الطيب. وكذلك أيضا لا يجوز أن يرش على فراشه شيء من الطيب ثم يتجع عليه، لأن يعني هذا استعمال للطيب. هذا واحد من محظورات الإحرام. الثاني من محظورات الإحرام الجماع ووسائله وذرائعه. الجماع ووسائل وذرائعه، يقول الله تعالى: فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع، ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته بعد نيه الإحرام، ولا تجوز مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس شهوة وما أشبه ذلك، بل ولا يجوز عقد النكاح الذي قد يكون ذريعة إلى الجماع وانشغال القلب بالزوجة الجديدة، بل ولا يجوز أن يخطب الإنسان امرأة، لأن هذا ذريعة إلى العقد ثم الدخول، ولأن هذا يوجب انشغال القلب عن النسك. فهذه أربعة أشياء: الجماع، مقدمات الجماع، عقد النكاح، الخطبة، كلها الإحرام، وهو من محظورات الإحرام، وأعظمها الجماع، أعظمها الجماع. قال أهل العلم: والجماع إذا كان قبل التحلل الأول ترتب عليه أحكام. أولا الإثم، الثاني فساد النسك، الثالث وجوب المضي فيه، الرابع وجوب قضائه، الخامس فدية بدنة يذبحها ويفرقها على المساكين. كم الأحكام؟ نعم، خمسة إذا كان قبل التحلل الأول. أولا إيش؟ الإثم، ثانيا فساد النسك، ثالثا وجوب المضي فيه، رابعا وجوب قضائه من العام القادم، خامسا الفدية وهي بدنة يذبحها ويفرقها على المساكين. إذن هو أعظم محظورات الإحرام، وليس في محظورات الإحرام شيء يفسد النسك إلا الجماع قبل التحلل الأول. فإن وقع أعني الجماع بعد التحلل الأول تعلق فيه: أولا الإثم، ثانيا فساد الإحرام، ثالثا فدية يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين من دبر، أو صيام لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام. كم الذي يترتب؟ ثلاثة: الإثم، فساد الإحرام، إيش؟ الفدية، وهي على ما قال العلماء كفدية الأذى، أي يخير فيها بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يتصدق بها على الفقراء. المثال: رجل رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وجامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة، هذا الجماع حصل بعد إيش؟ بعد التحلل الأول، فيكون بذلك آثما، يكون آثما بذلك، ويفسد الإحرام، يفسد الإحرام دون النسك. إذن ماذا يصنع إذا فسد الإحرام؟ قال العلماء: يجدد إحرامه من الحل، يعني يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم بإزار ورداء، بإزار ورداء، ثم يطوف طواف الإفاضة وعليه الإزار والرداء ويسعى كذلك. طيب، المباشرة والتقبيل من المحظورات أو لا؟
ها؟
نعم، لأنها وسائل للجماع، فإن الإنسان إذا قبل أو باشر كان من الوسيلة عليه أن يجامع، لأنها تطول شهوته فيجامع وقد لا يملك نفسه، ولهذا منع المحرم من المباشرة والتقليد. فإن فعل باشر أو قبل ولم ينزل فعليه فدية مخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. وإن أنزل فإن كان قبل التحلل الأول فقد قال بعض العلماء إن عليه بدنه، وقال آخرون إنه ليس عليه بدنه بل عليه فدة أذى، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وهذا القول هو الصحيح، لأنه لا سواء بين الجماع وبين الإنزال بالمباشرة، بل بينهما فرق عظيم، فكيف نلزمه بفدية الجماع بدون دليل؟ الثالث ما هو مما يتعلق في الجماع؟ عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز أن يعقد عليه. فلو زوج الرجل ابنته وهو محرم فإن ذلك حرام عليه والنكاح فاسد غير صحيح. ولو تزوج هو بنفسه فإنه حرام عليه والنكاح فاسد. ولو عقد على ابنته المحرمة وهو محل فالنكاح فاسد ولا يصح، فهو آثم والنكاح فاسد غير صحيح. بقي الأمر الرابع ما هو؟ الخطبة. فلا يحل للإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب ولا يخطب عليه أيضا. فلا يجوز للإنسان المحرم أن يخطب امرأة، ولا يجوز أن تخطب المرأة المحرمة. فإن فعل وخطب امرأة والمحرم فليس له حق في هذه الخطبة، يعني فيجوز لإنسان آخر بعد أن يجوز لإنسان آخر أن يخطب هذه المرأة، لأن خطبة هذا الرجل المحرم فاسدة غير مشروعة فلا حق له، مع أن الخطبة على خطبة أخيه في الأصل جائزة ولا حرام؟ حرام. لكن لما كانت الخطبة خطبة المحرم خطبة فاسدة صار لا حق له في ذلك، وجاز لغيره أن يخطب هذه المرأة، لأن خطبة المحرم لها خطبة منهي عنها لا أثر لها ولا يترتب عليها أحكام الخطبة. الطيب إذن الجماع ووسائله وذرائعه. الثالث تغطية الرجل رأسه، تغطية الرجل رأسه. فلا يحل للرجل أن يغطي رأسه بملاصق وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته فمات، قال: لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق حال الإحرام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا قال قائل: هذا في الميت فإننا نقول لا فرق بين الميت والحي لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل هذا على أن من كانت حاله التلبية يثبت له هذا الحكم. وقولنا أن يغطي رأسه بملاصق، هل يشترط أن يكون معتادا أو لا؟ يعني لو وضع منديلا على رأسه هل يحرم أو لا يحرم؟ يحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه. فلا فرق بين المعتاد كالطاقية والعترة والعمامة وغير المعتاد كالمنديل مثلا. فإن كان غير ملاصق فهو جائز، إن كان غير ملاصق فهو جائز، مثل الشمسية والخيمة ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تغطية الرأس لا عن تضليل الرأس، والشيء البائن عن الرأس المبتعد عنه لا يقال إنه غطى الرأس بل ظلل الرأس. ولهذا قالت أم الحصين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد راكبا على ناقته ومعه بلال وأسامة وأحدهما يضلله بثوب من الحرب حتى رمى جمرة العقبة. فدل هذا على أن التضليل ليس تغطية. طيب إذا قال قائل لو وضع الإنسان يده على رأسه هل يحرم؟ الجواب لا، لأن هذا لا يعد سترا في العادة ولا تغطية. فلو وضع الإنسان يده على رأسه من شدة الحر مثلا وهو محرم فلا بأس. طيب لو حمل عفشه على رأسه وهو محرم فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذا لا يسمى سترا في العادة، ولا جرت العادة أن الإنسان إذا أراد أن يخمر رأسه ذهب يحمل المتاع. لكن بعض أهل العلم قال إن أراد بالحمل أي بحمل المتاع على رأسه إن أراد الستر فإن ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الظاهر أن ذلك لا يضر مطلقا، لأن هذا يسمى حملا ولا يسمى سترا. هذه ثلاثة أمور: الطيب، والثاني الجماع ومقدماته ووسائله وذرائعه، والثالث تغطية الرجل رأسه. أما المرأة فإنها تغطي رأسها وتغطي كذلك وجهها إذا مر الرجال قريبا منها كما سيأتي إن شاء الله. الرابع قتل الصيد، قتل الصيد لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمين. فلا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد سواء في داخل الحرم أو في خارج الحرم. وعلى هذا فلو أنه رأى صيدا بهواقه لعرفه وأراد أن يصطاده قلنا إن هذا إيش حرام، ولو رآه وهو في الحرم وأراد أن يصطاده قلنا هذا حرام من وجهين، من جهة أنك محرم ومن جهة أنك في الحرم. ما هو الصيد؟ قال العلماء الصيد هو حيوان البر، حيوان البر الحلال المتوحش أصلا. إيش قلنا؟ حيوان البر الحلال المتوحش أصلا. فقولنا حيوان البر خرج به حيوان البحر فلا يحرم على المحرم أن يصطاد السمك. فلو فرض أن هذا الرجل أحرم في جدة وذهب إلى البحر واصطاد سمكا فإن ذلك جائز، لأن هذا ليس حيوان بر بل هو حيوان بحر. ولهذا قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اشترطنا أن يكون حلالا حيوان البر الحلال، اشتراط من إيش؟ من الحرام. فلا يحرم على المحرم أن يقتل حيوانا حراما كالذئاب والسباع وشبهها، لأنها ليست صيدا شرعا. اشترط أن يكون متوحشا أصلا، المتوحش والذي ليس بأليف هو الذي ينفر من الناس ولا يألفهم ولا يركن إليهم بل يفر ويهرب، مثل الضباء والأرانب والحمام والوز وغير ذلك من الأشياء التي تعتبر متوحشة. وقولنا أصلا دخل فيه ما لو استأنس الصيد وصار أليفا فإنه لا يجوز صيده أو لا يجوز ذبحه. فلو استأنس الأرنب، لو استأنس الأرنب فهل يجوز للمحرم أن يذبحه؟ الجواب لا، لأن أصله صيد. ولهذا قلنا المتوحش أصلا فأصل هذا صيد، فلا يجوز للمحرم أن يذبحه. طيب، لو توحش صيد أليف أو حيوان أليف، لو توحش حيوان أليف مثل أن يهرب الكبش ويكون كالصيد يفر إذا رأى الناس، فهل يعتبر صيدا يحرم قتله على المحرم أو يحرم صيده على المحرم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير متوحش في أصله، والتوحش طار عليه، فإذا ند البعير أو هرب الكبش وأدركه الإنسان وهو محرم فإنه يحل له أن يرميه ويكون حلالا، لأنه ليس بصيد، لأن نقول الصيد هو المتوحش أصلا. طيب، كم هذه؟ أربعة. طيب الخامس، لبس الثياب على الوجه المعتاد، لبس الثياب على الوجه المعتاد مثل القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف. واخترت أن أقول لبس الثياب دون لبس المخيط، لأن لبس المخيط لم تأتي به السنة. وقد قيل إن أول من قاله إبراهيم النخعي أحد فقهاء التابعين، والتعبير به موجب للإشكال طردا وعكسا. كيف ذلك؟ لأن بعض الناس يفهم من كلمة المخيط أي ما فيه خياطة، وعلى هذا فإذا كان هناك قميص قد نسج على صفة القميص بدون خياطة يكون على هذا الفهم جائزا ولا غير جائز؟ يكون جائزا، يعني ليس بخياطة. ولو رقع الإزار أو الرداء لظن بعض الناس أو لتوهم أن ذلك حرام لا يجوز لأنه مخيط. فهذا التعبير موهم بخلاف المقصود طردا وعكسا. ولهذا نقول أفضل ما نذكر هذا المحظور بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، بس ولم يتعرض للخياطة وغير الخياطة. وما أكثر الذين يسألون عن النعال المخروزة، هل يجوز للمحرم أن يلبسها؟ لماذا؟ لأنهم يظنون أن المحرم لبس ما فيه خياطة، لبس المخيط. ولكن إذا عبرنا بما عبر به أفصح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم سلمنا من هذا الوهم. فلا يلبس القميص، والقميص والثوب الشامل للبدن كله المكمل كثيابنا هذه، لا يجوز للمحرم أن يلبسه. ولا يلبس السراويل، والسراويل هو اللباس الذي يكون على أسفل البدن وله أكمام، يعني حجولا. ولا يلبس البرانس، البرانس ثياب واسعة يتصل بها غطاء للرأس. ولا يلبس العمائم، والعمائم هي ما يدور على الرأس من الخرق وهو لباس الرأس، ولا الخفاف وهو ما يلبس في الرجل. هذه الأشياء الخمسة هي المحرمة على من؟ على المحرم. طيب، فإذا قال قائل ما تقولون في الفنيلة، هل تحرم؟ فالجواب نعم تحرم، لأنها لباس على بعض البدن فهي كالسراويل، وهي أيضا كالعمامة التي نهى الشارع عنها. فلا يجوز للمحرم الرجل أن يلبس الفنيلة وإن لم يكن فيها خياط، لأنها مصنوعة على بعض البدن فأشبهت السراويل. طيب، لو قال قائل هل يجوز لباس المشلح للمحرم؟ فالجواب لا، لأنها تشبه البرانس، ثياب الفضفاضة، فلا يجوز أن يلبسها الإنسان.